والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء مع إخوة لنا يجمعنا وإياهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفق منهج وفهم سلف هذه الأمة. وبالمناسبة نرحب بأخينا الدكتور يوسف حفظه الله تعالى ومتع به، ونحمد الله عز وجل على ما من به علينا من الاستقرار والأمن في هذا البلد الطيب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه تحت ولاية ملكنا محمد السادس حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر سلطات المدينة، سلطات مدينة القنيطرة التي تسهر على أمن هذه المدينة، والتي كلما طلبنا منها ترخيصات رخصوا لنا في كل ما نريد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يرزق الصاهرين على أمن البلاد ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عين باتت تحرص في سبيل الله لا تمسها النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملهم خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يرزقهم بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع كلمة الدكتور يوسف حفظه الله تعالى بعنوان التعاون على البر والتقوى، فليتقدم مشكورا فليتفضل مشكورا مأجورا. بارك الله فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله معشر الإخوة الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يثيب خيرا من كان سببا في هذا اللقاء وأعان عليه، فما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الكرام، كما سمعتم وكما انتهى إلى علمكم أن موضوع هذه الكليمة في هذا اللقاء التواصل الأول لنا في هذه الدار، حرسها الله ونفع بها وبالقائمين عليها، هو التعاون على البر والتقوى. وهذا العنوان هو مستل من قول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، من صدر سورة المائدة. ولا أزعم أني سأحدثكم بما لا تعرفون، أو سآتيكم بما لم تسمعوا، وحسبنا في هذا المجلس أن يذكر بعضنا بعضا ببعض ما قد نغفل عنه في ظل انشغالات الإنسان بأمور حياته اليومية وما يعترضه. أبغي نشوف في الإخوز ونقاعد هنا. وما تعترضه من فتن ومشاكل. وقبل أن نلج إلى صلب هذا الموضوع، فأحببت أن أذكر بمسألتين اثنتين أجعلهما بين يدي هذه الكليمة. الأمر الأول هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيره من أهل السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج معاوية على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا به للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحملكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وهذا أيها الكرام فضل عظيم وذكر جميل من رب العالمين لمن من الله سبحانه وتعالى عليهم فأخذ بناصيتهم وحرك جوارحهم إلى مثل هذه المجالس، مجالس العلم والفقه والحكمة والذكر. وهذا نوع اصطفاء من الله تبارك وتعالى لمن أراد الله بهم الخير. إلا أن هذا الفضل أيها الكرام وهذا الثواب هو مشروط بتحقيق حسن القصد والإخلاص لله تبارك وتعالى. ولا يخفى على شريف علمكم أن هذا الشرط هو شرط في قبول كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، فلا بد فيه من شرط الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولكن العلماء ينصون على هذا الأمر في مثل هذا الموقف كما يقول النووي رحمه الله تعالى، وربما لتساهل بعض الناس عنه أو للغفلة عنه. ولذلك ينص العلماء ويذكر العلماء عندما يتحدثون عن طلب العلم ومجالس العلم، لأن للعلم شهوة خفية، ولذلك يحرص العلماء على تذكير طلاب العلم وقاصد مجالس العلم على إخلاص القصد لله تبارك وتعالى. وأمر الإخلاص وردت فيه نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن لن نقف كثيرا عند ما ذكره العلماء في مثل هذه الآيات حتى لا نطيل بكم المجلس، لأن القاعدة أن من شق شق الله عليه، فلا نريد أن نشق على أحد، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا إن حصل شيء من ذلك، فتسعنا أخلاقكم ورحابة صدركم. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة. القرآن أيها الكرام ينبغي الإنسان إذا قرأه والحديث تبع له، لا ينبغي أن يكون هم الإنسان آخر ما يقرأ أو أن ينتهي من ورده. ولو أن الإنسان جلس مجلسا يتأمل آية من كتاب الله جل وعلا لكان في ذلك الخير العظيم. على كل، القرآن أنزله الله للتدبر والتفهم والتمعن ثم العمل به، التحاكم إليه والدعوة إليه كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لك أن تتصور إذا كان الشكر من الله جل جلاله. كلا نميت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محذورا. فأمر مراقبة النفس أمر عظيم أيها الكرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الإمام أحمد يصيب ما يقول: يا بني إنو الخير فإنك ما تزداد بخير ما نويت الخير. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأحاديث وهذه النصوص كما قلت سابقا يجب أن نتمعن فيها وأن نشربها قلوبنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه أصبح وهمه الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. وأمر النية والإخلاص تحدث فيه العلماء وأسهبوا وأسال مداد كثير من العلماء هذا الأمر العظيم وهو مراقبة النفوس. والذي ينبغي على الإنسان أن لا يثق في نفسه، فلا يثق في نفسه إلا مغرور أو جهول أو هما معا. نفسك قد تكون هي سبب هلاكك إن أطلقت لها العنان ولم تقيدها بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. روى الأدلي في الشريعة عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أنه لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. ويقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتفلت علي. وروي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: إني أحدث بحديث، أو ربما أحدث بحديث ولي نية، يعني تكون نيته في بداية الحديث في بداية المجلس لله سبحانه وتعالى، فإذا أتى على بعضه تغيرت نيته، ربما أثناء حديثه يدخل شيء من العجب أو يدخل شيء من صرف النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، فهو يقول: فإذا أتيت على بعضه تغيرت علي نيتي. فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، حديث واحد منذ أن يبدأ إلى أن ينتهي يقول رحمه الله يحتاج إلى نيات، فما بال الإنسان إذا كان في مجلس وغير ذلك من المواقف التي يقفها الإنسان. هذا الأمر لا بد من التذكير به، ولا بد من تصحيح النيات والمقاصد إلى الله سبحانه جل في علاه. وعلى كل يعني الآثار في هذا طويلة، ذكر بعضها يعني ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين وجامع العلوم والحكم في شرح الحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني أورد هناك مجموعة من الآثار والنصوص في شأن النية. الأمر الثاني، إذا هذا الأمر الأول وهو أمر النية، هذا كله فقط بين يدي الموضوع. الأمر الثاني وهو الفرح بمثل هذه المجالس، أن المؤمن يفرح إذا رأى الناس يقبلون على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الله وتوحيد الله جل وعلا. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني أن الإنسان المؤمن هو يفرح لهذا الأمر وينشرح صدره إذا رأى من الناس إقبالا على الله جل وعلا وإقبالا على سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الكرام، أمر التعاون هي مسألة ضرورية، ضرورة بشرية لا يستغني عنها الإنسان مهما كانت قوته ومهما كانت منزلته. وهذا الممر قد دعت إليه الشرائع، وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام نصوص كثيرة تحث على هذا الأمر وتبين فضله وتبين ثوابه وتشير إلى مقاصده وثمراته وغير ذلك مما يحث المسلم أن يحيي في نفسه العمل بهذا التوجيه وهذا الأمر الرباني والنبوي منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا كما قلنا جزء من آية من صدر سورة المائدة. والفائدة فنورد هذه الآية بكاملها والتي قبلها ونذكر بعض ما ذكره العلماء فيها. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت يبتغون فضلا من الله ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا، هذا كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنما هو أمر أو خير يأمرك به أو شر ينهاك عنه، خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وهذا الذي يعتقده المؤمن أن ما أمرنا الله سبحانه وتعالى إلا بما يصلحنا، وما نهانا عنه الله سبحانه وتعالى إلا لما في منهي عنه من ضرر علينا في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى غني عنا وعن عبادتنا. الله لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، غني الذات سبحانه عز وجل غني بذاته. إذا الطاعة، إذا وفقت للطاعة فاحمد الله، وإذا وقعت في المعصية فمن نفسك وتب إلى ربك. أما الله جل وعلا كان ولم يكن شيء، وهو غني سبحانه عز وجل عن العباد وعن عباداته. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر بالوفاء بالعقود، والعقود هي العهود والمواثيق، وقال الألف واللام للاستغراق، فهي تشمل كل عقد سواء بين الإنسان وربه وذلك بتحقيق التوحيد والعبادة لله جل وعلا، أو فيما يكون بين الناس في معاملاتهم ومواثيقهم وعهودهم. قال جل وعلا أوفوا بالعقود، وهذا الأمر لازمه تحريم الخيانة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخن من خانك، فالذي خانك لا تخنه، يعني من باب أولى أن تخون من لم يخن أو تخون من قد أحسن إليك وتفضل عليك. قال جل وعلا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. المهم يعني الله جل وعلا يمتن على عباده بأنه أحل لهم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليهم مما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم يقول جل وعلا إن الله يحكم ما يريد، لأن من مقتضيات الإيمان التسليم لحكم الله سبحانه وتعالى وعدم الاعتراض على حكم الله جل وعلا، وأن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا مما حكم به الله جل وعلا وحكم به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وشعائر الله يعني حدود الله فرائضه، وتعظيم شعائر الله هذه من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهنا ينبغي الإنسان أن يكون في نفسه التعظيم لحدود الله والتعظيم لأمره ونهيه لأنها من العظيم سبحانه جل جل جلاله. قال جل وعلا ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، هذه هنا مباحث عند الأصوليين وغيرها. قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن البيت الحرام أو عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا تحملكم ولا يحملكم بغضكم وعداوتكم لقوم صدوكم عن البيت. والحديث يعني في صلح الحديبية لما يعني منع كفار قريش النبي عليه الصلاة والسلام من دخول إلى مكة رغم معرفتهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد العمرة، وقد قلد الهدي عليه الصلاة والسلام، واشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام الشروط الجائرة والشروط الظالمة، مما أثار حفيظة بعض الصحابة فراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. المهم هؤلاء كفار وصدوا النبي عليه الصلاة والسلام عن المسجد الحرام وأملوا عليه الشروط الجائرة، ومنها أنه إذا جاء أحد من الكفار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده إليه، وإذا جاء أحد من المسلمين أن الكفار فلا يردونه إليه. رغم هذا كله يقول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا تحملكم العداوة على مجاوزة الحد. فهنا توجيه من الله جل وعلا أن يكون الإنسان يعني ضابطا لانفعالاته ومشاعره، فمجاوزة الحد والتعدي والظلم هذا لا يباح بأي وجه كان. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه، يعني إذا خلى بنفسه وكان في لحظة صفاء مع نفسه وينظر في أقواله وأفعاله وما يعامل به عباد الله جل وعلا، فإن كان صالحا لا شك أنه سيقف على مواطن الخلل ومواطن الضعف في تصرفاته وأقواله وأفعاله. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا، هنا جاء بعدها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني فيها مسائل وفيها مباحث. أولا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتعاون، قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وظاهر الأمر كما يقول العلماء، يقول ظاهر الأمر يفيد الوجوب. إذن علي أن أستحضر هذا المعنى أولا، أن مسألة التعاون على الخير ومد يد المساعدة لنشر الخير وتقوية الخير هذا ليس محل يعني اختيار الإنسان كامل اختيار له. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى، وخاصة إذا كان هذا التعاون يتوقف عليه القيام بواجب، فيكون واجبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن المسألة الأولى أن نستشعر أن هذه المسألة هي أمر من الله تبارك وتعالى أمر بالتعاون. قال جل وعلا: وتعاون على البر والتقوى. البر والتقوى يقول العلماء هذه من المصطلحات أو من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمع ذكرها في موطن واحد في نص واحد افترقت معانيها، وإذا افترقت يعني ذكر أحدها فقط يشمل معناها معنى ما لم نذكر معها، بحال الفقير والمسكين. إذن هنا سيكون البر عنده معنى والتقوى سيكون عندها معنى. فالبر هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا البر. والتقوى كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وكل ما يجب على الإنسان على المؤمن أن يجتنبه، فهذه داخلة في التقوى في هذا الموطن. لماذا؟ لأنها ذكرت مع البر. فكما يقول الشيخ عبد الحميد بن ناصر السعدي رحمه الله: وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاولة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. طيب، كذلك في الآية قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر يقول العلماء الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يعني لو أمرنا الله سبحانه وتعالى فقط بالأمر بالتعاون على البر والتقوى ولم يذكر مثلا النهي عن التعاون على الإثم والعدوان لكان ذلك مفهوما من كلام الله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم نزل على معهود لسان العرب، يعني العرب يفهم أنك إذا أمرته بالتعاون على البر والتقوى سيفهم أن لا يتعاون على الإثم والعدوان. لكن الله جل وعلا زيادة في التوكيد والبيان قال جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم هنا سيكون عنده معنى والعدوان عنده معنى آخر، وإلا فالعدوان هو من الإثم، فيكون العدوان هو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، كما يقول الشيخ عبد الحميد الناصر السعدي رحمه الله، وهذا من الكتب التي لا ينبغي أن يخلو منه بيت. كتاب تفسير الشيخ عبد الحميد الناصر السعدي هذا ينبغي الإنسان أن لا يخلو منه بيته، شي مع ما يكون شي لحم شي مع ولا شي حاجة ما يكون شي ديسير يوم يكتين وشي يفتح غذاء الروح أولى من غذاء البطن، وروح الإنسان أولى بالعناية بها من بدنه. بدنك إذا خرجت منه الروح أصبح جيفة، وبدنك محفوظ ما دامت الروح فيه، فالأولى بالعناية هي روح الإنسان. والتعدي في هذه الآية هو عفوا العدوان هو التعدي على حقوق الآدميين والاعتداء على أموالهم وأعراضهم ودمائهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم يعني في خطبة حجة الوداع وبعدما ذكرهم بأي يوم هذا وأي بلد هذا وأي شهر هذا كل ذلك من أجل تعظيم ما سيلقى على مسامعهم، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن مسألة الاعتداء على أنا قلت حسبنا في هذا المجلس التذكير، لسنا في موطن الأستاذ نحن في موطن الإخوة نتذاكر ونتواصل ويذكر بعضنا بعضا. ينبغي الإنسان أن يراقب الله فيما يتعلق بحقوق الآدميين وخاصة أعراضهم، لأن الشيطان قد يلبس على الإنسان أنه ينصح أو يبين أو يحذر ولكنه قد تجاوز الحد، قد تجاوز موطن التحذير وقد تجاوز موطن الذم من غير موجب ومن غير سبب. التعاون على البر والتقوى هو من شعب الإيمان، هذا يفهم من بداية الآية مع آخرها بإذن الله للذين آمنوا، وذكر فيها الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان في الباب 53 أن يعني من شعب الإيمان التعاون على البر والتقوى. ومظاهر التعاون أيها الكرام هي مظاهر كثيرة، أبواب التعاون أبواب كثيرة، ما أحوجنا إلى أن نتواصل بها وأن نحرص على تمثلها. أول باب من أبواب التعاون المأمور به وهو التعاون على أداء فرائض الله تبارك وتعالى، لأن هذا أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. ولاحظ أن الآيات القرآنية يأتي فيها الأمر والنهي في الغالب الأعم بصيغة الجمع، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، آمنوا بالله ورسوله. هذا الخطاب هو يشعر بأن الجماعة المؤمنة مطالبة بأن تقيم هذا الأمر فيها على سبيل الجماعة وعلى سبيل الأفراد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي كما لا يخفى عليكم أو شيخ الإسلام ابن تيمية هو المؤمن التقي، فكل مؤمن فيه من الولاية على قدر إيمانه وتقواه، فمعاداة المؤمن هي مندرجة في الحديث من عادى لي وليا، وهذا يحذرك من أن تعادي مؤمنا وتعتدي على مؤمن بغير حق. قال الله جل وعلا حيث قلت من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي أو ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتم عفواً وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا الشيء أحب شيء إلى الله عز وجل أن يؤدي الإنسان الفرائض على ما أمر الله جل وعلا به. وأعظم الأعمال البدنية في الفرائض هي الصلاة، وحريم بالإنسان أن يعتني بصلاته. ربما الإنسان يغفل في خضم الفتن اليومية التي يلاقيها، ترى الإنسان بدأ يقصر في جوانب من جوانب صلاته ولا يشعر، هو يظن على أن هذه المرة الواحدة وإن شاء الله سيصلح في المرة المقبلة، وتراه ربما لا يلتحق بالمسجد أو بالصلاة إلا بعد سماع الإقامة، فيقوم فيتوضأ مرة مرة لأن فيها رخصة، يعلم هذا الحديث، يتوضأ مرة مرة ويدخل في الصف ويكمل حساباته في الصلاة، ثم يكون أول الخارجين من الصلاة. لو كان هذا أمرا عارضا لهذا الأمر، لكن أن تصبح حالة الإنسان وعادته مثل هذه، فهنا ينبغي الإنسان أن يقف مع نفسه، ماذا سيربح من هذه الدنيا؟ على كل فيه كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول أن مالك إذا ألهاك عن ربك أتلفه. نقول ما شو كلام الشيخ ابن عثيمين، أن المال إذا ألهاك عن ربك أتلفه. سؤال شو حد قال الماء؟ والله أعلم. إذا شغلتك عن الله وفتنتك عن الله جل وعلا وعلى كل ذلك. نحن على المباشر. طيب، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أن تدعي محبة الله وأن تحب الله سبحانه وتعالى هذا يستطيعه كل مؤمن، بل محبة الله هي من لوازم الإيمان، وما كان مؤمن قبل كذا، لكن الشأن أن تحب. هل وصلت إلى مرتبة تنال بها محبة الله عز وجل؟ يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فالنوافل هي سياج الفرائض، والتفريط في النوافل موذن بالتفريط في الفرائض، التفريط في النوافل موذن بالتفريط في الفرائض. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به والتي يبطش بها الحديث. إذا الشاهد هو أن نتعاون على إقامة فرائض الله، أن نذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر. وربما من صور التعاون إذا كان بعض الناس لا يستطيع مقاومة النوم للاستيقاظ للصلاة، فلا بأس أن يتعاون مع الأخوه فيرن عليه أو يتصل عليه أو يمر عليه أو ينتظره أو ينبهه أو يقله في سيارته إذا أراد أن يأخذه إلى المسجد، هذا من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. الخطاب الوارد في النصوص الشرعية هي تشعر باللحمة بين المؤمنين، لا يكون فيها الإنسان ذلك الأناني الذي يقول نفسي وما بعد الطوفان، لا، وإنما هو كما يقال المؤمن مرآة أخيه، ولن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وطبعا المنفي هو نفي الكمال، كمال الإيمان. طيب، من مظاهر التعاون كذلك هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حتى التعاون على النوافل هذا أمر طيب، حتى التعاون على النوافل والتذكير بالنوافل هذا أمر طيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، يعني هذا تعاون داخل الأسرة على هذه الشعيرة وهي قيام الليل. طيب من مظاهر التعاون أو أبواب التعاون هو التعاون على طلب العلم، وهذا أعظم باب يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض، لأن طلب العلم والكرم ليس بالأمر السهل. طلب العلم يحفظ على الأمة دينها، وطلب العلم يحقق للأمة مصالحها، وطلب العلم نفعه متعد بخلاف العبادات التي يكون نفعها قاصر على الإنسان. القاعدة عند العلماء أن ما كان نفعه متعديا يكون مقدما على ما كان نفعه قاصرا. أقول هذا بعد أداء الفرائض. في ذلك حديث بوب له البخاري باب التناوب على العلم، وذكر فيه حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتناوب هو وجار له النزول عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نزل الجار جاءه بخبر ذلك اليوم وبما يتعلق بالوحي، وكذلك يفعل عمر رضي الله تعالى عنه. إذن كان هناك تناوب على النزول على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الناس كلها متفرغة لحضور مجالس العلم باستمرار والمواظبة عليها، ولكن أمر التعاون هذا يهين على الناس ما شق عليهم، فينبغي أن نحرص على هذه المسألة، وهي المسألة على مسألة التعاون على طلب العلم. كذلك في البخاري باب كتابة العلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. وهنا لا بد من الانتباه إلى أن طلبة العلم وخاصة حفظت كتاب الله تبارك وتعالى من الصغار هم أولى الناس بالعناية، هم أولى الناس بالعناية والاهتمام والنظر في مصالحهم وتشجيعهم ومدهم بما يحتاجونه لمواصلة السير في هذا الطريق وهو طريق طلب العلم. والعلماء رحمهم الله تعالى ومن نظر في كتب التراجم يعني يجد من المناقب التي تذكر في ترجمة الرجل هو مدى عنايته بطلبة العلم، ومدى إنفاقه على طلبة العلم، ومدى توفير الكتب وإعارتها لطلبة العلم، ومدى إيقاف الأوقاف لطلبة العلم. هؤلاء أيها الكرام إن لم نهتم بهم نحن من سيهتم بهم؟ نريد أن يكون عندنا في المستقبل القادم المشرف بإذن الله تبارك وتعالى حفظة لكتاب الله عز وجل، لكن من الذي سيقوم برعايته؟ من الذي سيتكفل به؟ من الذي سيمد له يد العون والمساعدة؟ طالب صغير يأتي يحفظ كتاب الله، يتراعى، يكبر، يشد، لا هو يعمل ولا هو درس، يصل إلى مستوى يحتاج فيه إلى ما تقوم به حياته، من الذي سيقوم له بذلك؟ ينبغي أن نتفطن إلى أن هؤلاء البراعي، نتحدث خاصة عن البراعي، ينبغي أن نحتفي به، أن نشجعه، أن نكرمه، حتى يشعروا بمدى أهمية ما هم مقبلون عليه من تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا فكثير من الشباب ختموا أو قاربوا الختم ووقفوا أمام حائط المسجد تركوا كل شيء، ما احنا خدمنا. هذا نقوله للقرآن فقط لنتنبه بهذا الأمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا. القاعدة عن العلماء يقولوا أن المباشر أو المتسبب والمباشر سواء، يعني واحد غزا وواحد هو اللي يجهزه، قد هم سواء في الأجر. كذلك من جهز طالب علم نال من الأجر ما يناله طالب العلم. ما هو أجر طالب العلم؟ طالب العلم ما يبثه يبقى صدقة جارية إلى يوم القيامة. طالب العلم إذا شرع في طلب العلم بالشرط الذي قدمناه أولا هو الإخلاص لله جل وعلا. يقول الشيخ ابن عثيمين أن طالب العلم لم تفترق بطلب العلم مخلصا لله ثم مات بلغه الله منازل العلماء يوم لقائه سبحانه عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا غازيا في سبيل الله، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. يقول النووي رحمه الله تعالى معلقا على الحديث، وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم. ولا أخفى عليكم أن هذه الدعوة المباركة أيها الكرام هي عرفت بالعلم، وأصحابها عرفوا باشتغالهم بالعلم وحفاوتهم بالعلم وترحيبهم بطلبة العلم، لا أن يكونوا حجرة عثرة أمام أو في طريق طلبة العلم. يحذر المسلم أن يكون سببا في صد أحد عن الله، وليحذر المسلم أن يكون سببا في منع خير عن المسلمين. لا نحتاج إلى الحديث عن الاستثناءات، وقد نحن نتحدث عن الأصل حتى لا يرد علينا مورد الحديث إذا كانت البدعة. لا نتحدث عن هذا الأمر، نتحدث عن الأصل في الخير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والمنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر بارك الله فيكم. لا نعني بهذا الكلام أن طالب العلم يسأل الناس، لا وألف لا، لا نعني هذا أبدا. أن طالب العلم تسوي له نفسه أن ينزل عن هذا المستوى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى حتى يسأل الناس. ولا نقصد بهذا أن الإنسان إذا شرع في طلب العلم أو جاء يحفظ طلب العلم يتطلع إلى أمور الدنيا، فإن هذا جاء فيه الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصير به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. من الآثار الطريفة ما أورده ابن أبي الدنيا في كتاب له الإخلاص، النية والإخلاص. يذكر ابن أبي الدنيا عن فاضل من فضلاء وعالم من العلماء ابن محيريز دخل مع مولى الله إلى حانوت بزاز يعني صاحب أثواب، فسأل صاحب الأثواب عن الثمن، فلما أخبر بالثمن أشار إليه ذلك المولى يقول له إنه ابن محيريز سما دراه العالم سما تماما دراه العالم. فقال ابن محيريز أخرج، إنما نشتري بأموالنا لا بأديالنا. تعال معك بالدين الصدق فقط، أن ألمس أن أجد فيك الصدق، لا أشتري منك بالدين ولا أتعامل معك بالدين. ولا يكون هم طالب العلم أن ينال أمور الدنيا بالعلم، لا، ولكن نقول على أن من وسع الله عليه أن يعتني بالأطفال، الطفل الصغير تدخل طالبة يحفظوا درس يحفظوا يستطيعون بهم الواحد غدا تجيب كريم قصميد ما قلنا ربع ساعة انت درتي 20 درهم فرقتي على دراري صغار لا بغيت تجيب ثلاثة أخرين وأربعة أخرين. فما بالك إذا كبر هذا الحفاء وهذا طبيعة الأطفال هي هكذا، لا نقول عن الخير. والذي يأسر الإنسان هو الإحسان لا الإساءة. الإساءة يحسنها كل أحد، ما في أحد على وجه الأرض لا يعرف الإساءة. الإساءة سهلة، ولكن الصعب هو أن يلهم الإنسان نفسه عن الإساءة وأن يبذل خير ما عنده. على كل من التعاون الذي أمر الله سبحانه وتعالى به هو الحديث عن واقع يحتاج إلى من ينبهنا جميعا. هذه الدعوة التي نحمد الله سبحانه وتعالى نتنعم بها نتلذذ بها، كونك تفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وتعرف الحلال بالأدلة، هذه نعمة ما بعدها نعمة لن تصل إلينا ببخل من سبقنا ولا بكسل من سبقنا ولا بأنانية من سبقنا. وصلت إلينا بتضحياتهم بأوقاتهم بأموالهم، وصلت إلينا بجهادهم، وصلت إلينا بصدقهم، لم تصل عندنا لتقف هنا، وإنما لنكون حلقة وصل بين سابقنا ولاحقنا. أنت كذلك ينبغي أن تقوم إذا كنت محبا لهذه الدعوة، كنت محبا لهذه السنة، أن تقوم بما قام به أسلافنا. والحديث لنا جميعا، لكن إذا قلت هكذا فالحديث لنا جميعا. بارك الله فيكم. من باب التعاون الذي ينبغي أن نحرص عليه هو التعاون على تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا نبي الله موسى كريم الله جل في علاه، لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون ليكلمه ووصفه بالطغيان، ربنا جل وعلا وصف فرعون بالطغيان، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. ماذا كان قول موسى؟ قال رب اشرح لي صدري، يعني أن يكون هذا موسى أول ما يفعله اللجوء إلى الله. وهذا الذي ينبغي أن نعلمه، أن الإنسان هو لا يستغني عن ربه طرفة عين، وأن الإنسان عليه أن يستشعر فقره من كل وجه لله، ولا ينبغي الإنسان أن تسول نفسه أنه قادر على أن يحرك بنانه لولا رحمة الله به وإرادة الله له ذلك. فالإنسان لا يستغني عن ربه، غادي تتنط في الله، هذه رحمة من الله وتوفيق من الله واصطفاء من الله وتفضل من الله، يحتاج هذا الأمر إلى شكره. فإن وفقت للشكر فتحتاج أن تشكر ربك على أن وفقت لعبادة أخرى. إذا موسى عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري، لماذا نحن إذا كنا سنقبل على مخاطبة إخواننا، مخاطبة بعضنا، مقبلون على أمر جلل، أن لا نتذلل إلى الله وأن لا نفتقر إلى الله وأن لا نسأل الله وأن لا نلح على الله في الدعاء، حتى لو كنا في مناقشاتنا يعني العادية أخذ ورد في مسائل من المسائل الشرعية، نتذلل الله سبحانه وتعالى ونسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا وأن يفهمنا وأن يوفقنا، لأن الدعاء عبادة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشركه في أمري. يسأل الله جل وعلا أن يجعل له معينا وأن يجعل له مؤازرا ومعاونا على تبليغ هذا الأمر. فمسألة التبليغ ومسألة الدعوة ومسألة نشر الخير تحتاج إلى تعاون وتكاثف الجهود. الإنسان لا يستطيع أن يفعل كل ما يرغب فيه لوحده، والإنسان لا يمكنه أن يسأل الناس في كل أمر يريد أن يقوم به. وهذا الأمر كذلك ورد عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال من أنصاري إلى الله، من أنصاري يعني مع الله في الآية، يعني الأعوان، من سيكون عونا لي على هذا الأمر، أمر تبليغ الدين وتبليغ الرسالة وتبليغ السنة، هذا يحتاج إلى تكاثف جهود وتضافر جهود وتعاون بين الإخوة. لا ينبغي أن نفهم محدد الأمر. على سبيل المثال دار حديث مفتوحة، الدائرة تجي يخدمون الطيرات المال صافي راها ماشية، اسأل نفسك كيف ماشية، لا تنتظر من إخوانك يأتون إليك وقال لك راح أنت أبدي رغبتك وسيأتي معنا أن الإنسان لا ينبغي أن يحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كلمة يرفعك الله بها درجات وكلمة تكون سبب خسرانك والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل ويقول ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قومي منعوني، يعني ينظر من يعينه على تبليغ هذه الدعوة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى الله، ما عاد لا نختلف فيه، كان في حاجة إلى من يعاونه على الهجرة والخروج من مكة إلى المدينة، واستدعى علي بأن ينام مكانه وأخبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأعد الراحلة واختبأ في الغار مع أبي بكر وكان يحتاج إلى من يأتي بالطعام. هذا كله يدل على أن ما يقوم به الإنسان أو ما تقوم به الجماعة لا يمكن أن يقوم به إنسان. مما ينبغي أن نحرص على تعاون فيه، وهذه كلها أمور أعود لأذكركم مرة أخرى، قلت أني لن آتي بشيء لا تعلمينه، ولكن هذا من باب التذكير فقط. والإنسان العاقل هو الذي يخلو بنفسه بين الفينة والأخرى ليحاسب نفسه في لحظة الصفاء. خذ لك مكان منعزل، مكان هادئ، واسأل نفسك كم لك من العمر، ما أثرك في دين الله جل وعلا، ما مدى ما قدمت لآخرتك، ما هي الصدقة الجارية التي تركت بعدك إذا مت، هل أنت راض على ما أنت عليه، هل ترضى أن تلقى الله على ما أنت عليه في تلك اللحظة؟ حاسبوا أنفسكم كما أثر عن سلفنا قبل أن تحاسبوا. هو جميل الإنسان يحاسب نفسه، لا ينبغي الإنسان يكون غافل عن نفسه، يستيقظ في الصباح كما قلنا صلاته على عجل، ثم عمله نشاطه ضحكه مزاحه سفره أكله لبسه، ثم ينام، ثم الأيام تمر على هذا المنوال. لا، العقل من يتوقف بين الفينة والأخرى ويحاسب الإنسان نفسه بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد شهر، هناك من يحاسب نفسه في نهاية كل يوم. من باب التعاون، ما تضغطش عليكم بعد، أرجو أن لا أشق عليكم، الجزاء من جنس العمل وسيأتي معنا، لكن صلى الله عليه وعلا أن لا نكون من الثقلاء عليكم. تقول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي عليه الصلاة والسلام من نفس يعني أشوية تنفرج، ماشي قاع كاملة، هذيك تنفيسة غير واحد المساعدة تكون سبب تنفيس كربة. كرب الناس تختلف حسب حاجياتهم وضعياتهم، بعض من الناس ربما 500 درهم عنده كربة من كرب الدنيا، والآخر عنده في عشائه ليلة مع 2 من أصدقائه، هو عنده كربة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، على كل كربة تشمل أي كربة كيفما كانت، نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة. وما أحوج الإنسان إلى ما ينفس الله به عنه من كرب الآخرة. ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من باب التيسير مما يدخل في التيسير على الناس أن تمهله في رد الدين أو تضع له منه، تعطيه مهلة في رد الدين. أهل الإسلام يتعاملون بأن الأصل في الإنسان أنه مؤتمن على دينه، يعني إذا جاءك أخوك وقال لك أنا ما استطعت نجمع لك ذلك المال أمهلني، وخاصة كنت أنت في لست في حاجة إلى ذلك المال، قال لك ما استطعت، حمله على أن الأصل فيه السلامة. وهذا الذي ينبغي أن نتعامل به مع الناس، أن الأصل فيه السلامة، ولا ينبغي أن نحكم على النيات بغير علم ولا برهان. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا وعد، والله جل وعلا يخلف وعده. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام إذا استطعت على خطر الله غير يستر عليك، ألا يكون هذا موطن استبشار المسلم، وأن هذا سبب فرح المسلم أن الله سبحانه وتعالى سيستر عليه؟ ينبغي أن نتعامل مع النصوص الشرعية بالإيمان لا بالحسابات المادية التي تغيب الجانب الإيماني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما بال الناس يطلقون ألسنتهم في السوءات وفي الخطيئات ويتجاوزون كما قلت يتجاوزون موطن القدح في الإنسان. من الظلم إذا أردت أن تحذر من شخص يفعل شيئا ما أن تتحدث عن أبنائه وصلح تامر صورة عرب تبريجة، هذا ظلم، هذا طغيان، هذا تعدي. إذا أردت أن تقدح في إنسان فاذكر موطن القدح فيه ولا تتجاوز ذلك. معناش كتب الجرح والتعديل الحديث عن زوجات المبتدعين وبنات المبتدعين وغير ذلك من الأشياء. ينبغي الإنسان يتفطن أيها الكرام، محاسبون على ما نقول ومحاسبون على ما نفعل. وسنقف يوم يسائلون الله جل وعلا عما بدر منا من قول القرآن، فيحذر الإنسان، انتبه فقط. هذا الإنسان يكون يتحدث متعجبوش نفسه ويبقى الشيطان يؤزه الزنو التي تخرج. تحدث على قدر، أنا تحدث في موطن القدح، على قدر الحاجة التي يكون بها التنفير من المبتدع إذا كان مبتدعا، أو التحذير ممن يجب التحذير منه. ففي موطن النصح فالإنسان جاءه رجل يريد أن يتزوج من ابنته، يسأل عنه يذكر مساوئه التي تنفره عن الزواج به، ولا يجلس مجلس ساعة أو ساعتين يتحدث في ذلك الشخص. على كل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد، ويقول في الحديث الآخر ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. كلنا لنا عيوب، ما في إنسان ليس فيه عيوب، لكن كما قال السلف أمسكنا ألسنة عن عيوب الناس فأمسك الله ألسنة الناس عن عيوبنا. ومنهم من أطلق لسانه في عيوب الناس فأظهر الله عيوبه وأطلق ألسنة الناس في عيوبه، وهذا اللي قلنا الجزاء من جنس العمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد وما كان العبد في عون أخيه، ما دمت تعين أخاك على البر والتقوى فإن الله سيكون معينا لك وناصرا لك ومؤيدا لك. وهذا فضل عظيم على من مد يد العون والمساعدة لمن كان في حاجة إليها. والمروءة إذا كنت تعلم ممن هو في حاجة للمساعدة لا تلجئه إلى السؤال، ما احتاج يسأل، كنت تعلم منه أنه في حاجة إلى، أو ربما اشتكى إليك بطريقة يحفظ بها ما أوجهه حتى لا يسألك مباشرة، وأنت تعلم منه ذلك وأنت قادر، وتقول وما قال لي، يقول لي، أنت تجيبه إلى السؤال، هذا ليس من المروءة. ينبغي أن يعمل الإنسان على حفظ ماء وجوه إخوانه، لا يرق إنسان ماء إخوانه بالذل والسؤال. يقول النووي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث، وهو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، إلى أن يقول: ومعنى نفس الكعبة أزالها، وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك، وفضل الستر على المسلمين، وفضل إنذار المعسر، وفضل المشي في طلب العلم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله تعالى، أحب بصيغة التخبير، أنفعهم للناس. وهنا سبقت الإشارة إلى أن ما كان نفعه متعديا مقدم على ما كان نفعه قاصرا. يعني إذا نصبت النافلة لك نفعه يرجع عليك أنت وحدك، لكن إن ساعدت غيرك فهذا نفع هذا العمل متعد إلى غيرك، فهو أولى. قال: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. بأي وجه من وجوه المنافع؟ هناك من ينفع الله سبحانه وتعالى بجاهه، هناك من ينفع الله به إخوانه بخبرته، بإشارته، برأيه، ببدنه، بقوته. قال لك: أنا ما يحتاجني شي حاجة، ملزام سياق شي حاجة أنا موجود، هذا الله غالب، لكن لا احتاجتني شي حاجة ديال الزمن، يقول لك: أنا موجود. ينفع الله به، هو قدم ما عنده بدله، يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة بأن يسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى ومساعدة إخوانه. قال: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم. إذن السرور يعني أن تدخل على نفسه البهجة والفرحة، أن تنفس. أيها الكرام، أحيانا الإنسان يحتاج فقط إلى من يستأمنه على أسراره. إحنا ليس إحنا فقط مادة، إحنا أحاسيس، مشاعر، إنسان عنده هموم. أحيانا يبحث عمن يثق فيه فيفضي إليه بما يثقل كاهلا، غاية عنه شيء واحد ويخفف عنه ويزيح عنه ذلك الثقل. فيسمع منك كلمة طيبة وإشارة طيبة وتشجيع وتحفيز وتصبره وتعيده بانفراج الإزمة إن شاء الله عز وجل، فتدخل عليه السرور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سرور تدخل على المسلم. يعني لا نفهم دائما أن السرور هي أن تعطيه المال، ولا نحمل دائما هذه الأحاديث على الجانب المالي فقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أنظار ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. والحديث في السلسلة الصحيحة، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الأمر كان أدب النبي عليه الصلاة والسلام ودأبه عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعثة. ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة بعدما جاءه جبريل وجاءه بفواتح سورة العلق، رجع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: زملوني زملوني، فهدأت من روعه، وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لأن الإنسان لا يسأل أثناء فزعه، يسمى خايف يقول وقع ما يدريه درجة وهو خايف. وذلك من أحكام في قضية ذكر العلماء على أن حتى العقود أثناء الخوف لا تنعقد. إنسان أثناء الخوف كذا والهرب ويبيع لك ويشتري شيء حاجة هذيك العقود لا تنعقد صحيح أثناء الخوف. فلما هدأته وحص عليها قال ألا قد خشيت على نفسي؟ فقالت مبادرة رضي الله تعالى عنها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت له مناقبه قال إنك لا تصل الرحم وتعين وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني أنت فيك هذه الخصال تقدم الخير والنفع للناس. وكان لسان حالها يقول أن فعل الخير يقل الإنسان مصارع السوء. يعني أنت تقدم هذا الخير للناس. قالوا هذا مما جرت به العادة أن من كان خيره سابعا إلى الناس ونفعه متعديا إلى الناس يقيه الله جل وعلا مصارع السوء. إن البشر قد تكلموا وذكرت به الخصال الحميدة التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث صنايع المعروف تقييم مصارع السوء. حسن الشيخ الألباني رحمه الله من صور التعاون التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث عليها في حد من النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له في قصة سلمان. والشاهد قصة ولد سلمان ورحلته في البحث عن الحق إلى أن أصبح سلمان رضي الله تعالى عنه يعني رقيقا عبدا عند يهودي. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كاتب يا سلمان يعني كاتب سيدك على مقدار من المال ليعتقك. فكتبه على 300 نخلة أن يحيي له بالفقير يعني يحفر لها ويغسل 300 نخلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أربعين رقية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أعينوا أخاكم أجمعوا أخوكم أعينوا أخاكم. يقول سلمان فمنهم من جاء بعشرين ودية يعني نخلة صغيرة ومنهم من جاء بخمسة عشر ومنهم من جاء بعشرة كل على حسب يعني طاقته وجهده. وأمر أصحابه أن يعينوه على الحفر باش يحفروا 300 حفرة. ثم قال له يعني إذا حفرتم فآذنوني لكي يضعها النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فما ماتت منها واحدة أحياها الله جل وعلا بالتلتنية. ثم بعد ذلك جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الغنائم يعني ذهب على شكل بيضة ونادى على سلمان وأعطاها لسلمان لكي يوفي بما عليه من المال. إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك سلمان على حاله قال أعينوا أخاكم. إذا 300 على واحد بزاف لكن خمسة وجوج وعشرة وعشرين هذا في متناول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأعانوه وحرر من الرق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وشهد بعد ذلك المشاهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من صور الحافلة في سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء كثير. ومن ذلك لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. الصحابة تركوا ديارهم وأموالهم لما ترك أهلهم وأولاده في مكة وقدم على بلد ليس له فيها عمل ليس له فيها أهل ليس له فيها أرض. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين المهاجرين والأنصار يعني يأخذ واحد من المهاجرين ويقول واحد من الأنصار هذا أخوك فكان يشركهم معه. من الذين أخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار. يعني لك أن تتصور هذا الموقف. قال لي هذا أخوك. فيقول سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا يعني من أغنى أهل المدينة إني أكثر الأنصار مالا فخذ نصف مالي. وكانت له زوجتان، قال له اختر أيتهما شئت أتنازل لك عنها أو أطلقها فإذا حلت فتزوجها. هذا من أول لقاء، نصف ثروته مقابل كلمة أخوك. هذه الكلمة اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ليس كلمة يعني تمر على الإنسان، ولكن واحد الميثاق هو أوثق أخوة الدين، أوثق من أخوة النسب والدم. فعبد الرحمن بن عوف قال لي بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن طلب منه أن يدله على السوق، وكان كما ذكر عنه أنه كان خبيرا بأمور التجارة، فدبر أمره في تجارته. بعد ذلك رآه النبي عليه الصلاة والسلام عليه أثر الصفرة فسأله، قال تزوج، قال فما أهديتها؟ قال نوات من ذهب، قال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. إذن هذه الصورة في التعاون، وهذه النماذج التي رضي الله عنها والتي رفع الله ذكرها والتي كانت سببا في وصول الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها بمثل هذه المواقف والتضحيات مع الإيمان بالله جل وعلا وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المشاهد هنا الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الأمر، يعني ما عندوش هو النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعش يتركهم، لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في كيف يدبر حاله. لما جاءه نعي جعفر قال اصنعوا لي آل جعفر طعاما، يحثهم يذكرهم لأن الناس قد ينشغلون وقد يعني يغفلون عن بعض الأمور، فينبغي أن يكون من الناس رجل رشيد يقول هذا الأمر يحتاج إلى من يدلعوا المساعدة. أيها الناس، أيها الأخوة، هذا الأمر يحتاج منا إلى تضافر جهود، إلى تعاون. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كما في صحيح مسلم، وعلى كل اختصر لكم، جاءه رجل كما في صحيح مسلم يقول إني رجل مجهود، يعني فيه جوع شديد. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوته وجاء الجواب واحد، أنه ليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الماء، هذا بيت النبوة ما فيه لا تمر ولا شيء، فيه الماء. وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام جالسة في بيت فيه الماء، هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا يعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب لهوانها على الله، ولكن الدين والاستقامة لا يعطيها الله إلا لمن أحب، في أعطاك الله الدين والاستقامة فأبشر فهذا خير من الله سبحانه وتعالى ساقه الله إليك. المهم جاء هذا الرجل، فلما سمع الجواب أنه لا يوجد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا الماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليلة؟ ما قال صافي أما في ما عنديش، لا، قال الصحابة من يضيف هذا الليلة؟ فقام أحد الصحابة وأخذه معه، وهذا الصحابي الذي أخذه نفسه من فقراء المسلمين، سأل أهله عن الطعام، قالت لا طعام الصبية، تعرفين لك المبلغ اللي بريد، فأمرها أن تهيئ الطعام وتنوم الأطفال قبل ذلك، تهيئ الطعام، فإذا وضعت الطعام تقوم إلى السراج ثم تطفئه لكي يأكل الضيف لوحده. أكل الضيف لوحده، ومن الغد لقيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لقد أجب الله الليلة من صنيعكما وأنزل فيكما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جاعوا ليلة ذكرهم الله في القرآن إلى أن يلف الله الأرض ومن عليها. هذه بعض الصور للسلف. السلف لم يكونوا فقط عقيدة واجتناب بدع، كانوا عقيدة، عبادة، تعبد، تخشع، زهد، أخلاق، معاملة، تقوى، وأهل المجرة، يعني الدين بكامله. من التعاون على البر والتقوى الشفاعة للناس بجلب المنافع ودفع المضر. إذا كان الإنسان له وجاعة ويقضي مصالح الناس فيتعاون على هذا الأمر أن يكون شفيعا. قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فيحرص الإنسان إذا كانت له هذه الإمكانية، كانت له حظوة عند الناس، فيشفع بالخير، فإن ذلك من باب التعاون. وكذلك من باب التعاون هم يتعلق بمعاملة الناس وتجاراتهم، أن يدل الأخ أخاه على تجارة تصلح له، أو أن يشاركهم في تجارة. ما تقولش ومع من ونشرك، لا نتحدث عن الاستثناءات، نتحدث عن صور التعاون. من صور التعاون مثلا المضاربة، أو يسمى بالقرار عند الفقهاء، هي أن واحد يعطي الفلوس وواحد يدبر أمر ذلك المال بالتجارة، أن يضاربه بالمال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضارب بمال خديجة، يعني المضاربة يعطي الفلوس ويتاجر بها على واحد فقه الشروط قد تفق عليها، ويكون الربح، لكن الذي ينبغي أن يتنبه له في هذا الموطن على أن الربح يكون بالنسبة. ليش نعطيك مليون ويجيب لي 40,000 شرط براسك؟ صور مليون أخرى ولا صور 20,000 ولا ما تصور، هذا محرم. إذا تكون اقتسام الربح بالنسبة، يعني 50%، 25%، 30% إلى آخره. والوضيعة إن حصلت، وضيعة للخسارة إذا حصلت، تكون على رأس المال. بس ليش لا خسرت تخلص معي نصف الخطيه؟ لا، هو راه خسر العمل ديالو. اذا هو يخسر ماله فقط، يعني صاحب العمل، صاحب المال يخسر المال، وصاحب العمل يخسر الجهد ديالو والوقت ديالو الايام. ولكن هذا فيه من الخير والتعاون، وفيه حتى النماء ديال اموال المسلمين، وتروج اموال المسلمين، وينتفع بها كثير من الناس. طيب، هنا نختم بالتذكير ببعض النصوص، منها أن الإنسان لا ينبغي له أن يحقر من المعروف شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشت. فرس هذه ذيك الظل الرجل ديال الشات، وبعض الروايات محرقة وخير من كاع غير محرقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة إذا طبخت أن يقول: تكثر المرق، لا يحفر الإنسان من المعروف شيئا. لا تقولش ماذا سيفعل درهم، وماذا ستفعل 10 دراهم، لكن 10 دراهم أنت، 10 دراهم غيره، 5 دراهم واحد أخر، 20 درهم آخر، 50 درهم، شهر، شهرين، يدفع الله سبحانه وتعالى بها رسالة مطوية، شريط، غير ذلك من الشيء ينفع الله سبحانه وتعالى به. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقة. أرى ربما أراك كصيح هذه الشيء واحد يحفظ لك ذلك الجميع، عطر كصيح الشيء واحد يحفظ لك ذلك الجميع. وقس على هذا، ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالاجتماع، وأمرنا بالاعتصام بحبله، وأمرنا بالأخوة الدينية، بالأخوة الإيمانية. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول العلماء: إلى الله سبحانه وتعالى حرم شي حاجة، يحرم كل ما يوصل إليه. الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني إذا كانت تفرقة حرام، كل حاجة تؤدي للتفرقة فهي محرمة. كلمة تؤدي إلى التنازع بين طرفين محرمة، عجنة تؤدي إلى التفرقة. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وموصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنهى الله سبحانه وتعالى التفرق في الدين، وأن يتفرق الناس شيعا وأحزابا وطوائف وآراء واعتقادات، هذا محرم. والسبيل إلى تجنب ذلك هو لزوم العلم الأصيل، هذا العلم إلى أعطيته كلك الله يعطيك بعضه. طيب وإلى أعطيته ما فضل عن وقتك؟ طيب أول بعض المرات تحدث العلم العلم العلم، ولكن الإنسان فوق تعطي العلم تعطيه ما فضل عن وقته، يعني لا كالمسال ولا كالبايع شيء ولا كالمروج الحركة ولا كالواكل وشدعان ولا كالمرتاح ولا كالدراري مخصمت شي حاجة إلى مقشقيت العلم أو فوق شريط العلم حتى يجي ناس من نغا يجي ناس إنسان غير فوق حتى الشارع يقول لك غادي نسمع العلم تنحكوا على راسنا، أو يأخذ هذه المجموعة ديال الواتساب يقول لك أنا غادي نطلب العلم. هذا الإنسان واهم، هذا الإنسان أشبه ما يكون بذاهب العقل. من يتحدث عن العلم بهذا الأمر، العلم إذا لم يزاحمك في حياتك لم تكتشف حاجة، إذا ما تشعرش على أنك تحرم نفسك من خرجة من سفرة من جلوس مع أولادك، تحرم راسك من واحد أكلة باش تشري كتاب، وتحرم راسك من ملاقاة واحد العائلة لأنك كاين واحد درس ولا شي حاجة، إذا لم تشعر بأن العلم يزاحمك في حياتك راه ما يعطيك والو العلم. لا تعطي العلم الدعوة هذه المباركة، هي دعوة العلم ودعوة الاهتمام بالعلم والاشتغال بالعلم وملء المجالس بالعلم. شنو لحظة من لحظات يعني كل شيء من المستهل عقدين من الزمن، ما تجد أخذ إلا ويحمل رسالة صغيرة أو متن صغيرة وقد كتب فيه مطل يوقف فيه إلى وقفوا يجدوا الرسالة ونجد صور بعا خمسة يسمعون الشريط، تدخل بيت أخ ولا سيارة أخ إلا وتسمع الشيخ الشيخ الألباني رحمة الله عليه يتحدث، الشيخ ابن عثيمين يتحدث، كبار العلماء. أين هذه الحفاوة بالعلم؟ هذا فقط نذكر به أنفسنا، نسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا، ونذكر به إخواننا. وهذه الدعوة كما قلت لكم نتنعم بها ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهلها، فينبغي أن نوليها حقها وأن لا نكون سببا في تضييعها أو صد الناس عليها. هي محفوظة بحفظ الله، لا تحتاجنا ولا تحتاج إلى غيرنا، هي محفوظة بحفظ الله والسعي من استعمله الله في طاعته. أنت لو فضل الله سبحانه وتعالى لها الخير فهذه منة من الله لك، هذا محض تفضل من الله إليك، لا باجتهادك ولا بكدك ولا بمالك ولا بمنصبك ولا بشيء، هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى إليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ الجبل قال يسيرا ولا تعسيرا وبشيرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا، الخلاف شر، الخلاف شر، الخلاف شر. فينبغي الإنسان أن يحرص على الاختلاف وعلى المودة وعلى الرحمة، وليس من شرط الأخوة الاتفاق في كل المواقف والأقوال، لا، قد تكون هناك أقوال تتبين فيها الآراء، مواقف تتبين فيها الآراء، ولكن تبقى الأخوة ما دون داخل إطار الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة، قربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. وعلى كل الحسد هو تمني زوال النعمة، والتناجش هذا يكون في البيع والشراء، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يجعل أمور الدنيا سبب تفرقة القلوب ثم يلبس ذلك لبوس الدين، والحقيقة أن الموحد الواحد يكون أمرا دنيويا، ثم يجلس ذلك مسألة دينية وشرعية ومنهجية وبيت ومشي. لا، الإنسان يكون صادح مع الله حتى في ولائه وبرائه، صادح مع الله سبحانه عز وجل. ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، أي مسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذلهم، يعني لا يتخلى عن محسن الحاجة وحسن النصرة ولا يحترم. التقوى ها هنا. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحتر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وختاما نسأل الله عز وجل لا نكون أثقلنا عليكم، وإن أثقلنا عليكم فسامحونا. هذا أول لقاء، والجلوس مع الأحباب لا يمل منه الإنسان. لو لم يكن الإنسان مسترح كنت أتكلم شيئا ربي حبيث، ولكن الإنسان يتكلم عندما يجد راحته، وجدنا راحتنا ولله الحمد. نسأل الله عز وجل أن يديم الألفة والمودة والمحبة. وفي الأخير هذا نختم به بعض مجالس إخواننا، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ومن الطاعات مجالس العلم، ولا لا؟ إذا الأصل أن هذه الطاعة هي تزيد من إيمان الإنسان، وإيمان الإنسان يظهر على جوارحه وعلى تصرفاته وعلى يقينه. وهنا أذكر أن الإنسان ينبغي أن يخرج بغير الحال الذي جاء به. علاش؟ لذات الإيمان. ولا لا؟ هذا الأصل. هذا شاني. إن شاء الله. هذه طاعة، من كان قاصدا وجه الله فهي طاعة وقربة إلى الله، والإيمان يزيد بها. وأن الإنسان يطهر من قلبه ويشعر بدنوه وقربه على حسب ما زاد من إيمانه، وهذا ينبغي أن يظهر في أخلاق الإنسان. والشاهد من هذا كله أن الإنسان إذا عاد إلى بيته أن يعود مستبشرا فرحا منشرحا، حتى إذا رآه أهله ومن خلف من ورائه يعرفون آثار ديال مجالس العلم. تدخل معبس، لا تدخل في فرحان وكان يكون واحد مجلس العلم الله درس فبارك الواحد تدخل كثير في ضرية فيه. أما إذا دخلت كما جئت فالقوة تحصون بعد مجالس دائما، هذه مجالس هذه مجالس هذه أخوة ما تنشوف وانه لما تدبينا في تصرفك تشي حاجة تغيرات. لكن الأصل أن الإنسان كلما تعلم كلما تأدب. الإنسان إذا كان يسمع ويسمع ويسمع ولا يتأدب أخصيق في حسب نفسه شي حاجة ليست هي هذه، أقولها صادقة. إذا كان الإنسان يتعلم مجالس كثيرة، يسمع دروس كثيرة، نصائح كثيرة، وترى عندما يحاسب نفسه ما زال بحال بحال، ما زال فيه انفعالاته، ما زال فيه غضبه، ما زال مشى تفرق مع المرأة على شي حاجة ما عرفش كيدير، ما زال غضوب، ما زال كذا. إذا أين أثر العلم؟ العلم له ثمار. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم على حسن ظنكم وعلى حضوركم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ما يبغضه ويأباه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله في أخينا الدكتور يوسف على المحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والرجاء من الحضور، بارك الله فيكم، إذا خرجتم أن تنصرفوا فللجيران